بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على عبد الله ورسوله.
الدرس العاشر.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عني أئمة الإسلام بالصلاة من حيث حكمها بسياق الأدلة من الكتاب والسنة على وجوبها، ومن حيث صفتها لأنه بفهم الصلاة الصفة الصحيحة يظهر تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. والمصنف رحمه الله سيذكر في صفة الصلاة أموراً واضحة وأموراً تحتاج إلى شيء من التعليق، ولهذا سترون اختصاراً كثيراً. والتكبير، وقد ذكر هنا من التكبير صنفين: أحدهما تكبيرة الإحرام، سميت بذلك لأن المسلم يحرم عليه بعدها ما ليس من الصلاة، لا قولاً ولا فعلا. وفي ذلكم حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الثاني من التكبير تكبيرات النقل، وهي التي ينتقل بها من حال إلى حال، ينتقل بها من القراءة إلى الركوع، ومن الركوع إلى الرفع، ومن الرفع والاعتدال بعده إلى السجود، وهكذا. هذه تكبيرات النقل. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى أن جميع التكبير يسمعه الإمام غيره، يجهر به الإمام لأنه مقتدى به، ويخفيه غيره. لكن لا مانع لو أنه في تكبيرة الإحرام رفع المصلي صوته قليلا مثل الله أكبر بدون تشويش، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. أما أن يكون صوتا عاليا يشبه صوت الإمام أو قريبا منه، فهذا ليس من السنة. نعم. وتكبيرات النقل هذه يجب أن تصاحب الأفعال، يجب أن تصاحب الأفعال. فبعض الناس يقدمها كثيرا، وبعض الناس يؤخرها حتى يشرع في الفعل، والسنة أن تكون مصاحبة. فمن أراد أن يركع يكبر مع هويه، مع انحنائه إلى الركوع، فليس بعده بكثير، وليس بعد الركوع حال انحناء، وهكذا للسجود وللرفع من السجود وللقيام للركعة التي تلي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
هذا صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام معه، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للتشهد الأول. وصح أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر، وصح أنه حال قيامه يعني مع البدء بالقيام يكبر ويرفع يديه. نعم.
قال رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته.
وهذا خلاف الصواب، هذا قول في مذهب أحمد وغيره، لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن المسلم يجعل كفيه على صدره، فيكون باطن الكف اليمنى على ظاهر اليسرى مع الرسغ والساعد، هكذا هكذا أنتم ترون يدي الآن، هكذا هذا الكف على ظاهره والأصابع هكذا مغطية الرسغ والساعد. الرسغ هو الحد الفاصل الذي يفصل بين الكف والذراع، والساعد ما بعد الرسغ من الذراع. أما بعض الناس يضع يديه هكذا، يضع الكف على نهاية المرفق، فهذا لا يمكنه من وضع اليدين فوق الصدر. نعم. الذي أحفظه في هذا حديث سهل، قال: أمر الناس أن يضع الرجل أو أن يضعوا أيديهم على صدورهم. جاء بيانه في حديث آخر كما قلت لكم. وفي المذهب ثلاث روايات: فوق الصدر، تحت الصدر، تحت السرة. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل بصره إلى موضع سجوده.
نعم. تعال.
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم يقول:
هذه إحدى صيغ الاستفتاح ذكرها عمر رضي الله عنه وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت صيغ أخرى استوفاها الألباني رحمه الله في كتابه الماتع النافع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة هنيئة، فسأله فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
التعود سنة أخذه أهل العلم من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والقراءة في الصلاة من قراءة القرآن، والبسملة أخذوها من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما فرغ قال: فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. وهذا لا يعارض ما روي عن أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة بالحمد، وكذلك روي عنه، وكذلك رواه أنس من فعل عمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنه أجمعين. فالذي يظهر أن الجهر بالبسملة سنة، لكن الغالب الإصرار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
لكن ذكرت لكم حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم.
قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
الفاتحة معروفة، والمصنف يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اختلف أهل العلم في وجوبها على الإمام وعلى الإمام والمأموم، وأظن أن بعضهم قال يقرأ ما تيسر من القرآن مطلقا، ومحصل القول في هذه المسألة وهو جامع لجميع الأقوال ودليل كل منها أنها واجبة على المأموم وعلى الإمام في الصلاة السرية. وأما الجهرية فإنه يجب عليه الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. فجعل صلى الله عليه وسلم الإنصات لقراءة الإمام من الائتمام به وهو الاقتداء به. وأما قوله فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا يشير إلى حديث صححه الألباني رحمه الله في مجموع طرقه، ومن أراد الوقوف على استيفائها فليراجع إرواء الغليل. نعم. ولكن هذا كما قلت لكم ليس على الإطلاق، فالحديث الذي ذكرته قبل هو يعني جامع بين جميع الأقوال وأدلتها من النصوص، والله أعلم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
هذا بالنسبة للفاتحة. سكتات الإمام يعني حيث يسكت الإمام، فهذا لا إشكال عندي فيه، بل أراه واجبا. إذا سكت الإمام ومكن المأموم من قراءة الفاتحة يجب، لأن نحن مأمورون بالإنصات إذا قرأ، ومفهومه أنه إذا لم يقرأ نقرأ نحن. مع حديث كذلك يؤيد هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. لكن الاعتراض على المصنف في قوله يستحب، فإنه عمم الاستحباب هذا في الحالين: إذا سكت الإمام وفيما لا يجهر فيه. والصواب أنه إذا لم يجهر الإمام في الصلاة وجبت قراءة الفاتحة على المأموم وعلى المنفرد من باب أولى، لأن يعني المنفرد يصلي لنفسه، إلا إذا عجز المنفرد بحيث لم يحفظ إلا آية أو لم يقرأ ليس حتى آية، فإنه يصلي وسعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
ما هي سكتات الإمام؟
هم يذكرون ثلاث سكتات: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بين الفاتحة والسورة، والثالثة بعد الفراغ من السورة. لكن هذا في يعني بالنسبة لما قبل القراءة هذه واضحة من حديث أبي هريرة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة، وأما بين الفاتحة وقراءة السورة فهذه لم تصح عند أهل العلم. نعم، فيه عنعنة الحسن رحمه الله يروي عن سمرة معنعنا. نعم، وهذا لم يصح عند أهل العلم لأن الحسن رحمه الله معروف بالتدريس فيتقون عنعنته. وأما بين القراءة بين الفراغ من القراءة والركوع فهذه سكتة لا تمكن من شيء، هي لتردد النفس. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرد أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيانه، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا.
حديث عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك في الركوع قالت: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفعه ولم يخفضه، بل يجعل رأسه حيال ظهره، فهو يمد ظهره مدا حتى لا يعكف ظهره، يجعله كالعصا المعكوفة، لا، يجعل رأسه يجعل ظهره ممتدا في الركوع، ويجعل رأسه محاذيا لظهره.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فيقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
هذا التسميع والتحميد، التسميع خاص بالإمام والمنفرد، والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، أو يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا يشترك فيه الكل، الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ذلك حال الاعتدال من الركوع في القيام.
قال رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
هنا أمران: الأمر الأول في قوله ولا يرفع يديه عند السجود، جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، وصحح هذه الطرق الألباني رحمه الله. الثاني في الخروج أو الهوي إلى الأرض من أجل السجود، المصنف مشى على ما عليه جماهير من أهل العلم وهو تقديم الركبتين قبل اليدين، فيهوي المصلي إذا خر ساجدا على ركبتين ثم يدين ثم آخر ما يقع على الأرض جبهته. والقول الآخر العكس، بأنه يقدم يديه، يقدم يديه، وهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من يرجح تقديم اليدين لأن في الحديث وليقدم يديه قبل ركبته، الحديث الآخر لا يبرك بروك الجمل، لا يبرك بروك الجمل. هي محل نزاع. فمنهم من قال أن الجمل يبرك على يديه لأن ركبتيه في يديه، وابن آدم ركبتيه في رجليه، فإذا قدم يديه لم يشابه البعير، وإذا قدم يدي رجلي ركبتيه شابه البعير. نعم، حتى ابن تيمية رحمه الله قال في هذه نزاع بين أهل العلم، وإنما الخلاف في أيهما أفضل. والذي يترجح عندنا وعليه جمهرة من أهل العلم تقديم اليدين. نعم.
قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى.
هذا المجافاة. فكونه الجافي يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه، هذا الظاهر ممكنة بحق كل مصلي، لكن مجافاة العضدين عن الجنبين هذه تمكن في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم إذا لم يكن تزاحم في الصفوف. أما في حال التزاحم فلا يمكن، بل إذا جاف في حال ازدحام المصلين وتراص الناس على بعضهم، هذا لو جاف بعضديه عن جنبيه هذا من بجانبيه. اللهم إليك قلنا قدر الإمكان، يجافي قدر الإمكان ولا يحاول أن يمد يديه في المجافاة حال تزاحم الصفوف، لأن هذا يؤذي من بجانبيه من المصلين.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا.
ورد رب اغفر لي ثلاث مرات، ورد رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ورد رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي. هذه صيغ لأيها دعا المسلم بين السجدين صح منه ذلك إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
هذه إحالة لما ذكر رحمه الله صفة ركعة أحال عليها ما بعدها، وهذا من الإنجاز الجميل.
قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
قال مرارا، هذا غير محدد. الصواب أن التشهد كله دعاء، فيسن للمسلم أن يشير بإصبعه السبابة في جميع أنواع التشهد في جميع ألفاظه، لأن التشهد منه ما هو دعاء عبادة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومنه ما هو دعاء مسألة مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المقصود أنه يحرك إصبعه في جميع التشهد. نعم.
قال رحمه الله: ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات.
هذا معروف يا شيخ أحمد، هذا تشهد ابن مسعود نسب إليه لأنه ذكر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قصة. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات، فذكر. وهناك تشهدات أخرى، منها تشهد ابن عباس وتشهد عمر وتشهد عائشة، كلها صحيحة، فبأيها تشهد المسلم صح منه ذلك، لأن كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
هذا مبلغ علمه رحمه الله، ولكن ذكرت لكم صيغ أخرى كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هل يقول السلام على النبي؟
نعم، هذا أظن في تشهد عائشة وغيرها، السلام على النبي. بعضهم يقول، يعني علل تعليلا غير سديد، يقول كان يقال السلام على النبي يوم كان حيا، والآن يقال السلام عليك أيها النبي. الجواب ما دام هذه الصيغة قد صحت فلا مبرر لردها والتعسف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه الصلاة الإبراهيمية، وقد صحت هذه أو نحوها من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إن نحن صلينا عليك في صلاتنا، فذكر هذه أو نحوها، وصحت صيغ أخرى من الصلوات بعد التشهد كلها صحيحة عن النبي، وقد استوفاها الألباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة، وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكرها أو ذكر بعضها في كتابه جلاء الأفهام، فمن أراد التفصيل في ذلك فليراجع هذين الكتابين.
قال رحمه الله ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال إذا تشهد أحدكم فليقل، وذكر الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فذهب بعضهم إلى وجوب هذه الصيغة من الأدعية والتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، والصواب أن ذلك على سبيل الاستحباب كما قال المصنف رحمه الله، لأنه جاء صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، يعني إليه. نعم.
قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التورك في الركعة الأخيرة من ذوات التشهدين، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتورك هو أن ينصب اليمنى في جلسته، ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجعلها عن يمين، يخرجها. نعم، هذا هو، هذه الصفة من صفات التورك. وجاءت صفة أخرى أنه يجعلها بين فخذه وساقه، هذه قد يكون فيها صعوبة لكنها صحت، أنه ذكر أنه لا مجال لردها لأنها في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وهذا في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف استغفر الله ثلاثا، وذكر هذا، وهذا قبل أن ينصرف إلى المأمومين، يعني بعد السلام يقول هذا، يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف إلى المأمومين عن يمينه أو عن يساره.
قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على السبعة الأعضاء، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
الأصل في هذا حديث الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد أهل العلم أن أركان الصلاة مرتبة. وقوله القيام مع القدرة، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فالأصل أن المسلم يصلي قائما، يقرأ ويركع وهو قائم، فإن عجز انتقل إلى الجلوس، فإن عجز عن الجلوس انتقل إلى على جنبه، صلي على جنبه. نعم. قوله: والتسليمة الأولى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم مرة ومرتين. نعم صح، وأنه سلم على تلقاء وجه: السلام عليكم. نعم. والظاهر أن المأموم يتابع إمامه، فإن كان يسلم تسليمتين يتابعه في ذلك فيسلم معه مرتين، وإن اكتفى المأموم الإمام بواحدة اكتفى المأموم بواحدة. وقوله الأولى يشير إلى أن الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى، فهي الركن، والتسليمة الأخرى سنة.
قال رحمه الله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
يقول أهل العلم: أركان الصلاة سمت أركان لأن من حقيقة الصلاة، من ماهيتها. فيقولون: الأركان تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. فمثلا من سجد قبل أن يركع ولم يعد إلى الركوع فصلاته باطلة، سواء كان هذا عامدا لا إشكال فيه، لكن الناس كذلك لا بد أن يعود ويركع من جديد، أما العامد فهذا صلاته باطلة لأن هذا تلاعب بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
الصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهدين، لأنه لم نعلم حديثا صحيحا يخصص الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من الصيغ بالتشهد الأخير، بل العموم يقضي أن الصلاة بالتشهد الأول والتشهد الأخير. نعم.
قال رحمه الله: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها.
بالنسبة للعامد هذا أمره واضح، والساهي يسكت إذا ترك واجبا من هذه الواجبات سهوا. يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام بالتشهد فلما وأتم صلاته، فلما انتظر الناس تسليمه كبر وسجد. قالوا فهذه وهكذا يصنع في هذه الواجبات، فيتحصل الفرق بين الواجبات والأركان. فالأركان تبطل الصلاة بما سقط منها عمدا أو سهوا، أو ما ترك منها عمدا أو سهوا، والواجبات تبطل الصلاة بما ترك منها عمدا، وما ترك سهوا يجبر بسجود السهو. والله أعلم. ونقف على سجود السهو.
بقي جملة. طيب. قال: وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها،
مثل صيغ الاستفتاح، قراءة السورة. نعم، هذه سنن. والمصنف رحمه الله ذكر ما تبطل الصلاة بتركه على التفصيل السابق، ذكر الأركان والواجبات، ثم أحال على ما عدا ذلك.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونعرض على فضيلتكم ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: مد اليد أمام الشخص لمصافحة شخص آخر وهو يصلي، هل يقطع الصلاة؟
لا يمد يده إليه لأنه في الصلاة، بل ينبهه بأن يجهر له بشيء من الآيات. نعم. أو إذا كان في التشهد يقول له التحيات لله، لأن بعض الناس يغفل. نعم.
ولعله يقصد أنه يريد أن يسلم على شخص وبينه وبين ذلك الشخص رجل يصلي، هل يعتبر مد يده إلى ذلك الرجل
هذا خطأ
قطعا للصلاة؟
نعم، هذا يؤذي المصلي، لا يقطعها بمعنى يبطله، لكن يؤذي المصلي، فينتظر حتى يسلم هذا أو يأتي من خلفه، ومن خلفه يسلم على صاحبه.
يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين عند التعب الشديد، مثلا يريد أن ينام أو نحو ذلك؟
الذي يظهر لي أنه إذا كان به إرهاق وإعياء ويغلب على ظنه أنه لا يتمكن من الصلاة الثانية في وقتها، جمع ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
يقول: عند القيام للركعة الثانية هل يكبر بعد السجود مباشرة أو بعد جلسة الاستراحة؟
يكبر إذا كان يستريح، يكبر حال رفعه من السجود. نعم، لأن هذه تكبيرات النقل، تسمى تكبيرات النقل.
يقول: رجل صلى الفريضة وبعد خروج الوقت تبين أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد الصلاة؟
كيف تبين له ذلك؟ إن كان يقينا، يعني أخبره أحد أنه صلى إلى غير القبلة، أو عرف من هو أوثق منه وأعلم منه أنه من صلاته، أن صلاته الأولى كانت إلى غير القبلة، فالأحوط أن يعيد. نعم.
يقول السائل: هل ورد في صلاة الفريضة أن يقال في الركوع والسجود غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟
الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث عائشة،
فريضة
في الفريضة والنافلة عام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح استكثر أو يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. والدعاء في السجود، الركوع ليس فيه إلا هذا من الأدعية، لكن السجود يستكثر من الدعاء لحديث. وأما السجود اجتهدوا فيه في الدعاء، تقمن أن يستجاب لكم.
إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يحمد الله؟
هذا يفهم من حديث معاوية بن الحكم، من الحكم السلمي. نعم، أنه لما عطس حمد الله، ولكنه تكلم لما لم يشمته الناس، كانوا يشيرون إليه لما قال يا وإله، وتكلم بكلام استنكر يشيرون إليه، يضربون على أدخاله يعني اسكت اسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال إنما إن هذه الصلاة ليس فيها إلا التحميد وكذا، علمه ولم ينكر عليه قوله الحمد لله.
السائل يقول: هل يفهم من كلام المؤلف في قوله يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام أنه يقطع الفاتحة في تلك المواضع؟
أنا لا أفهم هذا، لكن يترجح عندي ما ذكرته لكم، وهو أنه إذا جهر الإمام، إذا قرأ إمام ينصت في قراءته، وهذا فرضه إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: هل ثبتت الإشارة بالإصبع بين السجدتين؟
الشيخ الألباني رحمه الله يجدد هذه الرواية والشاذة، فإن أصحاب سفيان لم يذكروها، وإنما ذكرها عنه عبد الرزاق.
يقول: هل يجوز للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده وهو مع الإمام؟
هذا في حديث ضعيف.
يقول: لماذا ينظر عند التشهد إلى السبابة؟
قال أهل العلم: لأنها مرتبطة بالقلب، فينشغل، يشغل قلبه حتى لا تتسرب إليه وساوس وخطرات.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فهل ذلك في النافلة دون الفريضة؟
هذا الذي يظهر من هذا في صلاة الليل، والله أعلم.
هل يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام وواقفا إذا كان عاجزا عن القيام؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يشترط فيها الوقوف إلا لمن كان قادرا، وكل صلاته واقف قائما.
يقول: زيادة وبركاته التسليم هل وردت في اليمين واليسار؟
بعض المحققين يرونها في التسليمتين، وهذا الذي نرجحه.
يقول: هل يسن خفض الصوت بالتسليمة الأولى ورفع الصوت عند التسليمة الثانية؟
لا أعلم حتى الشاع عليه هذا أصلا، بل الإمام يجهر بالتسليم حتى يسمع المأموم ويعلم أنه فرغ من صلاته.
هل له أن يتورط في الصلاة الثنائية؟
الذي ترجح لدينا أن التورط في الصلوات ذوات التشهدين، وقد ذكرت له.
فيها سلاح أحسن الله إليك عبر الشبكة، منها يقول السائل: ماذا على من يدخل في صلاة الجماعة وتفوته فرصة قراءة الفاتحة؟
ليس عليه شيء، نعم، وإنما يتم ما أدركه مع إمامه.
يقول: ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى والثانية في صلاة الجنازة؟
أنا لا أقضي صلاة الجنازة، إذا فاتني إذا فاتت التكبيرة الأولى مع الإمام فإني لا أصلي، لأن هذا اختلاف على الإمام.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
صلى الله وسلم على
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.